أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في بيان بعض أحوال النفس في المنام. يذكر في هذا الفاصل القسم الثاني مما تراه النفس في منامها، وهو ما تراه النفس من دون اتصالها بعالم الأنوار ولا بالألواح، بأن لا يكون ظرف حصول تلك الصور إلا وجود النفس الخاص بها، وهذا لا يكون إلا أضغاث أحلام. وعلة هذا القسم إما شدة ارتباط الإنسان ببعض ما يعالجه في اليقظة، كما لو كان الإنسان مشغول النفس بمطلب علمي شاغل للقوة المفكرة، فإذا نام رأى من الصور ما يتناسب مع ذلك المطلب بنحو من أنحاء المناسبة، إما المضادة أو الملازمة أو غير ذلك من أنواع المناسبات، وإما من جهة المزاج وفساده لكونه مريضا أو لكونه قد مثلا أضخم في الأكل، أو لكونه مثلا نام على كيفية لا يحس معها بالراحة في الجهاز الهضمي أو جهازه الداخل أو التنفسي، وما يرى مما يقال عنه الجاثوم، وهو محاولة شخص في المنام أن يقتل شخصا، هذا ناشئ من سوء المزاج للنائم مما يستتبع صورا تتناسب مع هذا الوضع. وبالجملة فإن الأحوال المرتبطة بالبدن إما أنها تكون انعكاسا للأحوال الباطنة، أو أن الأحوال الباطنة تكون انعكاسا لأحوال البدن، وسر ذلك إما المجاورة على ما قال بعضهم من أن القوة مثلا القوة المتخيلة، وإن لم تكن جسما إلا أنها منطبعة في الجسم، فإذا تأثر الجسم بشيء ما سرى هذا التأثر من الجسم إلى من طبع فيه وهو القوة المتخيلة، وهذا مبني على تجسم القوة المتخيلة أو الخيال. وإما من جهة اتحاد النفس والبدن، فإن اتحاد النفس بالبدن يوجب تأثر كل منهما بالآخر، فقد يكون انشغال القوة المفكرة موجبا لصدور صور ومشاهدتها في المنام جزئية تثبت في قوة المتخيلة، وهذه القوة بتصويرها لتلك الصور تحولها إلى قوة الخيال فيشاهدها الحس المشترك، أو يكون الأمر من جهة القوة المتخيلة ابتداء بأن تكون القوة المتخيلة عابثة في المنام بتركيب صورة على صورة وتجزئة صورة ووضع جزء صورة على صورة أخرى، وهذا من قبيل العبث، أو من قبيل مثلا تأثرها ببعض أحوال البدن، وهذا كله يسبب ما يسمى أضغاث الأحلام. هذا خلاصة هذا المطلب وهذا الفاصل. قال: هذا كله أي ما ذكر من أن الصور التي ترى نوما أو يقظة إما أن تكون كلية أو جزئية متبدلة أو غير متبدلة وغير ذلك من الأقسام، إذا ما اتصل النفس بذلك العالم، وإن لم تتصل فما يدرك إن كان نوما أي يدرك في النوم، فقم أي حقيق بأن يقال له أضغاث أحلام على الحقيقة، وهو المنام الكاذب. أسبابه أي أسباب أضغاث الأحلام ثلاثة، هذا تقسيم لها بنحو كلي، وإلا فجزئيات الأسباب كثيرة. نميقة من نمقه إذا حرره، أولها أن الشيء الذي أدركه شخص في حال اليقظة من المحسوسات ففي خياله صورته، ففي المنام انتقشت بنطاسية بالعين أو مناسب قد حكي، أي ما تدركه النفس في حال اليقظة من الصور المتخيلة أي المحسوسة الجزئية الثابتة في قوة الخيال، تحاكيه النفس في حال منامها بما يناسبه، إما بنحو مضاد أو بنحو ملازمة أو غير ذلك من أنواع المناسبات، ولعل هذا يكون عبثا من القوة المتخيلة بتصرف المتخيلة. والثاني أن ما ألف المفكر من الصور يأتيه، أي يأتي المنطاسية عند النوم مما قد أتى المصور أي الخيال، أي أن ما تدركه المفكرة في حال النوم ينتقل إلى القوة المتخيلة بانتقاله من مرتبة الكلية إلى مرتبة الجزئية، والقوة المتخيلة تحوله إلى الخيال فيعبث فيكون معبوثا فيه من جهة القوة المتخيلة لأنها تحوله بعد أن تتصرف فيه، فتشاهده النفس بالصورة المتبدلة، وهذا أيضا من أضغاث الأحلام. القاصد أن المنام الذي يسمى ضغث الأحلام في هذين القسمين إما أن يكون مناما حقيقيا شيئا رأته النفس، إلا أن النفس تصرفت فيه بعبث القوة المتخيلة من دون أن يكون تصرفها مستندا إلى واقع أو إلى حكمة، بل بنحو العبث، ترى شيء مثلا ترى شيئا زين في اليقظة فتنام فتعبث القوة المتخيلة فيما اختزنته النفس في باطنها فيشاهده الحس بالصورة المتبدلة. طبعا هذا له واقع، واقعه هو الذي رأته النفس في اليقظة، وهذا ليس المنام سبحكم الله بالخير المنام الصادق، لأن المنام الصادق هو الذي يستند إلى حقيقة ترى في النوم، وأما هذا القسم فإن له حقيقة لكن رأتها في اليقظة. القسم الثاني أن لا تكون للصورة المرئية واقع أصلا إلا ما كان في نفس النفس في باطن النفس، بأن يكون أصل المنام من اختراع القوة المتخيلة، وحيث إن نسبة النفس إلى معلوماتها كنسبة النفس إلى ما في الألواح المحفوظة إذ هي تشاهد الجميع، كان هذا مناما مشابها لما تراه في الألواح الخارجة عن نفسها من هذه الجهة، هي شاهدت شيئا في خارج عالمها وشاهدت شيئا في باطن عالمها، لكن الذي تشاهده في باطن عالمها لا يكون مناما صادقا لأنه مختزن وأمر واقع متحقق، ولكن النفس تعبث فيه بأن تأخذ جزءا من صورة لتركبه على صورة أخرى وهكذا، وربما يتضاعف عبث القوة المتخيلة في هذه الصور فيعسر على الإنسان أن يقع على أصله. ثالثها هو أنه مزاج روح حمل لقوة التخيل أن تبدل، إذا ساء مزاج النفس كان سوء المزاج مقتضيا للجوء القوة المتخيلة للعبث وللتبديل في الصور. يقولون مثلا إذا فسدت مرته الصفراء رأى أشياء صفرا، وإذا فسدت مرته السوداء رأى أشياء سودا، وإذا مثلا علت حرارته رأى نارا، وإذا ازدادت مثلا ازداد إحساسه بالبرودة رأى ثلجا، وهذا طبعا من قبيل ملاحظة الصور المناسبة بالشكل البدوي. قال ثالثها هو أنه مزاج روح دماغي حمل لقوة التخيل أن تبدل وتغير، تبدلت أفعالها بحسبه، تبدلت أفعال القوة المتخيلة بحسب ذلك المزاج المتبدل، أي بحسب تبدل مزاج الروح القابل. فمن حرور غالب في مزاج قالبه حاك بنيران، أو غالب قالبه، غالب في قالبه. فمن حرور يعني من حرارة غالبة في المزاج الذي يكون ذلك المزاج قالب ذلك تلك الحرارة، حاك بنيران وشبهه، يعني تحاكي القوة المتخيلة حرارة المزاج بصورة من قبيل النيران وما يشابه النيران كالحمام الحار. ومن كما في الموضعين الآخرين، من شرطية، يعني من هنا ليست حرفا بل من اسم شرط. يغلبه من يغلبه مر، مر صفرا، يعني رأى أشياء صفرا. يغلبه مر أشياء صفرا جمع أصفر إن كان المرة الصفراء، أو أشياء سودا جمع أسود إن كان المرة السوداء على زين. يعني من يغلبه مرا ظهرت له صور صفراء، ظهرت له الصورة صفراء، جعل صفرا حال من صور التي هي فاعل علن بمعنى ظهر، علن فيه المر أو المر بالأضغاث. طبعا هنا الكلمة ليست صحيحة، فيه المرئي بالأضغاث مو بالنون بالهمزة، علن فيه المرئي وهو الصورة، ظهرت فيه الصورة بالأضغاث. ويمكن أن يرجع المستتر فيه إلى كلمة من، علن ذلك الذي غلبته المرة السوداء علن بالأضغاث، أي ظهر فيه المرئي بالأضغاث. بل هذا أولى لفظا ومعنى، أما لفظا فلأن فيه غنية عن الرابطة العائدة إلى كلمة من، وذلك لأن قوله فيه يرجع على من، فلا نحتاج إلى تقدير عائد. وأما معنى فلأن فيه إشارة إلى ما هو التحقيق من اتحاد المدرك والمدرك، الذي يظهر أصفر عند غلبة المرة الصفراء هو الصورة، لكن باعتبار أن الصورة هي النفس فيكون إسناد الظهور بالصفرة إلى النفس أولى لاتحاد المدرك والمدرك. ومن عليه البرد يغلب فيرى ثلجا في منامه، ومن عليه رطب يغلب يرى مطرا. قال العلامة الشيرازي في شرح حكمة الإشراق: وحصول هذه وأمثالها في المتخيلة عند غلبة ما يوجبها إنما كان لأن الكيفية التي في موضع ربما تعدت إلى المجاور له، أي أن السبب هنا المجاورة، كما يتعدى نور الشمس إلى الأجسام، بمعنى أنها تكون سببا لحدوثه، يعني نور الشمس الواقع في جسم يكون سببا لحصول نور في جسم مجاور لذلك الجسم، وهو ما يسمى بالانعكاس. وإلا في الواقع النور باعتبار أنه من الأعراض عند هؤلاء لا ينتقل، فلا معنى للقول بأن الانعكاس هو عبارة عن انتقال النور من هذا الموضع إلى هذا الموضع، بل الانعكاس في حقيقته عبارة عن نشوء نور جديد عند مواجهة المستنير، سواء كان ذلك المستنير مستنيرا بالذات أو مستنيرا بغيره. إذ خلقت الأشياء موجودة وجودا فائضا بأمثاله على غيره، الأشياء إنما تكون موجودة بهذا الوجود الذي خصوصيته أنه يفيض على غيره، وفيضانه على غيره هو عبارة عن وجود أمثاله، والمقصود هنا بالأمثال الآيات والحكايات، لا حصول مثل بل حصول المثال. مثلا الشمس فيها نور نورها لا ينفك عنها ولا ينفصل عنها لا كلا ولا جزءا، ولكن إذا واجه الشمس شيء أفاض الله سبحانه وتعالى على ذلك المواجه للشمس نورا مشابها لنور الشمس أضعف منه مرتبة وأضعف منه تأثيرا وقوة. والمتخيلة منطبعة في الجسم المتكيف بتلك الكيفية فيتأثر به تأثرا، يعني تتأثر المتخيلة بالكيفية المنطبعة تأثرا يليق بطبع القوة المتخيلة. ولكنه ذكر وأن فعل خلاف الطابع، المفروض أن يقول والمتخيلة منطبعة في الجسم المتكيف ذلك الجسم بتلك الكيفية من قبيل غلبة الحرارة والبرودة وأمثال ذلك، فتتأثر أي المتخيلة به أي بما انطبع في ذلك الجسم بالحرارة أو البرودة تأثرا يليق بطبع المتخيلة. ليش أرجعنا مثل هذه الضمائر إلى القوة المتخيلة؟ لأن كلامنا في سبب حصول أضغاث الأحلام التي هي من شؤون القوة المتخيلة استنادا إلى فساد المزاج أو سوءه، فقلنا أن حرارة المزاج توجب أشياء صفرا، ومثلا حرارة المرة السوداء سوء المرة السوداء يوجب مثلا أشياء سودا وهكذا، وهي أي القوة المتخيلة ليست بجسم حتى تقبل الكيفية المختصة بالأجسام. فإذا كان الجسم متأثرا بغلبة المرة السوداء بأن يسود مثلا فلا معنى للقول بأن القوة المتخيلة تسود، وإنما شأن القوة المتخيلة عند الاسوداد أن ترى الأسود وأن تصور الأسود، هذا ما يليق بطبع القوة المتخيلة. أقول التحقيق أن المتخيلة لها نوع تجرد عن المادة، هذا إيراد على ما يفهم من كلام العلامة الشيرازي من أن تأثر القوة المتخيلة بسبب مجاورتها لتلك الكيفية باعتبار انطباع الكيفية بنفس من طبعت فيه القوة المتخيلة. فالجسم قامت به الكيفية السوداء وقامت به القوة المتخيلة فتتأثر القوة المتخيلة بمجاورها، فأورد السبزواري على هذا بأن هذا ليس بصحيح لأن القوة المتخيلة متجردة ذاتا لا محل لها حتى يكون تأثرها بسبب المجاورة. والروح الدماغي مظهر لها لأنه محل لها، نعم الدماغ يمكن أن يتأثر بتلك الكيفية بس لا معنى للقول بأن تأثر الدماغ بتلك الكيفية بسبب المجاورة، إذ المفروض أن محل المرة السوداء مثلا هو الكبد، فلا معنى للقول بأن الكبد تأثر بسبب مجاورة الكيفية المنطبعة فيه، هذا لا معنى له لأن تأثر الكبد هو بنفس تلك الكيفية. فإذا فرضنا مثلا أن القوة المتخيلة مظهرها الدماغ، هذا الدماغ طبعا القوة المتخيلة لا معنى لأن يقال أنها تأثرت بالمرة السوداء أو بالمرة الصفراء أو بالبلغم أو بالدم، وإنما المعقول تأثر المظهر وهو الدماغ. هذا الدماغ خب قد يتصور غلبة الدم عليه بما يسمى نزيفا، خب هذا الدماغ إذا تأثر بنزيف الدم لا معنى أن يقال بأن تأثره بنزيف الدم يوجب تأثره بنحو آخر يجاور هذا الأثر. ليش؟ لأن محل الأثر الأول هو نفس الدماغ، فلا يبقى شيء يجاور ذلك الأثر حتى يقال بأنه يتحصل بسبب المجاورة. المجاورة هي عبارة عن تأثر المجاور بما يشبه كيفية المجاور، هذا من نحو تأثير المجاورة. مثلا إذا خفت أخاف صبحك من الله الخير، وإذا فزعت أفزع، وإذا أمنت آمن، فيكون عندنا محلا وصفة، إحدى الصفتين في محل توجب حصول صفة في المحل المجاور، هذا هو المعقول. ولنطبق ذلك على القوة المتخيلة، القوة المتخيلة لا يتصور فيها ذلك لأنها لا محل لها حتى تكون مجاورة، فيثبت فيها ما يثبت في مجاورها. وإن قلت أن محل التأثر هو محلها مظهرها مثلا وهو الدماغ، قلنا الدماغ واحد ثبت فيه صفة واحدة، فأين المجاور للدماغ حتى تكون تلك الصفة مؤثرة فيه؟ لا معنى لذلك. إذن الحق أنه لا معنى لحديث المجاورة في القوة المتخيلة، لا بلحاظ ذات القوة المتخيلة ولا بلحاظ مظهرها. والسر، وهذا جواب يراد به توجيه تأثر القوة المتخيلة بأحوال البدن والمزاج، قال السر ما مر في السراية ما مر، أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، وأنها ذات مراتب والنفس كل القوى. فإذا كان الدماغ متأثرا وهو متحد بالقوة المتخيلة باعتبار ما، كان لهذا الأثر من جهة ذلك الاتحاد سراية إلى مرتبة التجرد بما يليق بمرتبة التجرد. والنفس كل القوى، والأصل أي هي الأصل المحفوظ فيها أي في القوى، فتسري صفة بعض المراتب ولو كان من أدنى الأداني إلى البعض الآخر ولو كان من أعلى الأعالي. ألا ترى أن القضايا والاعتقادات المحبوبة أو المبغوضة الواردة على النفس كيف تؤثر في البدن فتنميه وتقويه أو توهنه وترديه؟ مثال ذلك تعلق يعقوب النبي صلوات الله على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء بيوسف، فإنه من شدة هذا التعلق أدرك الريح لما فصلت، أدرك الرائحة لما فصلت العير، مع بعد المسافة، وهذا إنما يكون من جهة تعلق هذه الروح بهذه الروح، فتكون رائحة يوسف قريبة منه. نعم ربما لا يكون هذا التعلق ظاهرا إلا في مورد معين لشرائط خاصة مثلا. ألا ترى أن القضايا والاعتقادات المحبوبة أو المبغوضة الواردة على النفس كيف تؤثر في البدن؟ وفي الحديث أن الإمام الحسين عليه السلام وخاصة أصحابه كان كلما اشتد به الكرب ازداد وجهه نورا، هذا ناشئ من هذه الجهة، من جهة أنه يرى في تلك الأحوال لطفا إلهيا خاصا. والفرح النطق يزيد القوى البدنية، لاحظ أن الإنسان يزداد نشاطه وإقباله على أغراضه واهتماماته إذا استنشق هواء نقيا، أو مثلا غير الجو، أو مثلا بدل المحل من مكان إلى مكان. الإنسان بعد التعطيل أقوى منه إقبالا على الدرس عند آخر السنة، وذلك لأنه جدد النشاط. هذا كله من جهة تأثر النفس بالبدن والبدن بالنفس، لكل منهما تأثير على الآخر. والغم النطقي ينقصها بل يفسدها، وأنه كيف يؤثر سوء المزاج، يعني أنا ترى أنه كيف يؤثر سوء المزاج. المقصود بالمزاج هنا ليس المزاج الذي نستعمله في لغتنا اليومية، فإن المقصود بالمزاج في لغتنا اليومية هو نفس الحالة النفسية، وأما المراد بالمزاج هنا فهو عبارة عن الكيفية الحاصلة نتيجة انكسار الأخلاط في البدن التي تكون محلا للروح البخاري أو مركبا للروح البخاري، هذا المقصود بالمزاج. تعبيرنا نحن عن حالتنا النفسية بالمزاج هذا موروث، موروث. أصل هذا التعبير مأخوذ من الأطباء القدماء، إذا رأوا إنسانا ضجرا مالا وكذا كانوا يبحثون عن أسباب هذه الحالة النفسية في بدنه، فيقولون أن ضجره وملله ناشئ من ضعف مزاجه، أي أن بدنه أصيب بشيء أوجب ملله. مثلا أنت الحين إذا أصيب الإنسان بالحمى لا ترى له مزاجا على القراءة، وإذا تعب لا يكاد يقبل على قراءة المطلع، فيقول عن عدم إقباله على القراءة بأنه سوء مزاج، والحال أن هذا من باب ذكر المسبب ومن باب مثلا إطلاق السبب على المسبب. الحق أن هذا حالة نفسية معينة نسميها مللا تستند إلى سوء المزاج بلا أشكال. بلا أشكال إذا ساء مزاج الإنسان لا يكون مقبلا على، لا ممكن يعني قصد أنه دائما سوء المزاج يستتبع عدم ارتباط البدن، لكن يمكن أن يكون للنفس قلة إقبال مع اعتدال مزاجها. كما ورد في الحديث، ورد أن جابر بن يزيد ابن يزيد الجعفي يسأل الإمام عليه السلام قال أكون في حالة فأرى في نفسي ضيقا ولا أعلم سببه، قال له الإمام الباقر عليه السلام إن الأرواح جند مجندة، فلعل أخا من إخوانك المؤمنين يصاب بهم فينتقل إليك ذلك الهم من حيث لا تشعر، هذا ممكن يعني ما بس. أو تفرق الاتصال الطاريان على البدن في النفس، فليتفطن اللبيب العارف بأن للنفس وحدة جمعية حقيقية هي ظل الوحدة الحقة المحيطة بكل الوحدات والكثرات. يعني هذا مما ينبه الإنسان الباحث إلى نحو علاقة النفس بالبدن، إذ لولا هذا الاتحاد لما صح هذا التأثر. غرر في بعض المرئيات النفسية، وإن لدى اليقظة هذه حصلت أمور شيطانية قد سميت، هكذا ينبغي أن تقرأ بحسب النحو، لكن بحسب النظم عنده أمور شيطانية قد سميت بدون تنوين أمور للضرورة الشعرية كما يقول. وما من الأغوال في الأقوال جاء على الخيال قد يجي مخرجا. الإنسان إذا ضعفت قوته النطقية واستولت عليه الأوهام والأباطيل ربما يرى ما لا واقع له في الخارج فيتوهم أشياء لا واقع لها، طبعا ربما لا يكون ذلك إلا وهما ومع ذلك يتأثر به الإنسان، كمن وضع في حجرة مغلقة مع جنازة أو بات في مقبرة فإنه يدرك أن ما يراه ما يتصوره لا واقع له، لكن مع ذلك لا يملك نفسه إلا أن يتأثر به، فلا يطيق صبرا على البقاء إلى الصبح في تلك المقبرة، يطلب الهروب ويطلب الخروج. هذا لا يسمى رؤيا، هذا توهم، ولكن كونه توهم لا يمنع من تأثيره. لكن إذا اشتد الوهم في الإنسان يمكن أن يصل إلى مرتبة بحيث يرى، لكنه لا يرى شيئا له واقع خارجي، وإنما يرى شيئا في باطن نفسه لشدة غلبة ذلك الشيء على وهمه ليحجبه عن الواقع الخارجي، فيتوهم أنه هو الواقع الخارجي. هذا أمر قد يحصل حتى في اليقظة، وهذا من أمور الشيطان، والقصد بكونه من أمور الشيطان أنه مما لا يستند إلى واقع ولا حقيقة له خارج تخيلات النفس. وما قيل عن الأغوال والعنقاء محمول على هذا، وما من الأغوال في الأقوال جاء على الخيال قد يجي مخرجا. غرر في بعض المرئيات النفسية، وإن لدى اليقظة هذه أي المرئيات بغير الاتصال بالمبادئ العالية حصلت أمور شيطانية بإزاء أضغاث الأحلام قد سميت، وما من الأغوال في الأقوال والأفواه جاء على الخيال قد يجي مخرجا، وإن كان لها حقائق أيضا، يعني ربما تكون لها حقائق لكن نحن نقطع بأنه لم يطلع أحد على تلك الحقيقة. مثلا العنقاء، لا مانع أن يكون هناك حيوان يسمى عنقاء توافق صفاتهم ما ذكر على الألسن، ولكن نقطع بأن ما ذكر على الألسن لا يستند إلى لمس ولا إلى حس ولا إلى إدراك حسي. هذا القصد بقوله وإن كان لها حقائق، المقصود أنه يمكن أن يكون لها حقائق، لأن لها حقائق ومع ذلك تكون أمور شيطانية، هذا لا معنى لها. الفريدة الثالثة في أصول المعجزات والكرامات، لم يكن بعد لمعرفة حقيقة المعاجز والكرامات من السلوك للطريق الذي طرقه المصنف، وهو البحث في حقيقة المنامات والرؤى، وذلك لأن المعاجز والكرامات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى إنما هي من أفعال النفس التي لا يصح أن تسند إلى القوى المادية الخاصة أو القوى البدنية الخاصة إلا مع ملاحظة خصوصية في باطن النفس، فهي ليست أجنبية عن النفس، فناسب ذلك أن تكون من مباحث علم النفس. ومن جهة أخرى تلك الخصوصية التي تصحح صدور المعجزة والكرامة من النفس لما كانت مربوطة بالباطن لم تكن بعيدة عن سنخ المنام والرؤى في الأصل، وإن كانت مغايرة لها في الخصوصية، لكن ليست هذه المغايرة بنحو التباين النوعي، بل هما يرتضعان من ثدي واحد بحسب الأصل. فإن الإعجاز وهو إثبات الخارق للعادة أو نفي الخارق للعادة، يعني الإثبات الخارق للعادة أو النفي الخارق للعادة، والكرامة وهي كذلك، لكن يفترقان من جهة اقتران الأول بقصد التحدي وانتفاء قصد التحدي في الثاني، هذان الأمران وهما الإعجاز والكرامة يستندان إلى النفس من جهة اشتمالها على خصوصية مربوطة بجانبها الغيبي، هذه الخصوصية عبارة عن كمال تلك النفس. وباعتبار أن النفس متحدة بالبدن فإن كمال النفس يوجب كمال البدن، بحيث كلما قوي كمال النفس اشتدت قوة البدن واشتد كماله، فناسب ذلك أن يكون مبحث الإعجاز والكرامة مرادفا لمبحث المنام والرؤية، وذلك لأنه كما أن الرؤى والمنامات عبارة عن علم تحصل عليه النفس نتيجة صفائها الفطري وكمالها الفطري، كذلك الإعجاز والكرامة كمالان تحصل عليهما النفس نتيجة كمالها الفعلي واشتمالها على خصوصية كمالية خاصة، فمن هذه الجهة يكون بينهما تناسب. طبعا نحن نشير الآن إلى موجز المطلب ونكل التفصيل إلى غد إن شاء الله تعالى. قالوا أن أصل الإعجاز والكرامة وهما عبارة عن الأفعال الخارقة للعادة، إما بنحو الإثبات أو بنحو النافي، إما مع قصد التحدي أو لا بقصد التحدي، يستند إلى ثلاث خصوصيات لا بد من اجتماعها حتى نتصور صدور الأمر الخارق للعادة. الأمر الأول أن تكون القوة العلامة في النفس قوية كاملة، والمصنف يقول كما أن طرف الضعف يمكن أن يتصور وصوله إلى حد بحيث لا تفيد فيه أساليب التعليم ولا مناهج التدريس ولا العمليات المختلفة للتفهيم، كذلك يمكن أن نتصور طرف الكمال والقوة بالغا إلى حد بحيث لا يحتاج الإنسان إلى تعليم ليعلم، ويشبه تشبه القوة في ذلك الحد بالزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار لشدة صفائه ورونقه ونقائه، فالإنسان قد تكون قوته العلامة بهذا المقدار وبهذه المرتبة، بحيث لا يحتاج إلى غيره ليتعلم. هذه خصوصية لا بد منها، طبعا نذكرها الآن، ونذكر فيما بعد وجه دخالتها في صدور الإعجاز والكرامة. الخصوصية الثانية المتخيلة، يجب أن نتصور ونتحقق من حصول قوة في القوة المتخيلة للنفس التي تصدر منها الإعجازات والكرامات. وذلك لأن كلامنا في الإعجاز الخارجي، وهو لا يكون إلا جزئيا، وإذا كان جزئيا فلا بد له من صورة. فإذا فرضنا أن هذا الفعل مستند إلى تلك النفس، فلا بد أن يكون تصور تلك النفس لتلك الصورة أقوى من تصور غير تلك النفس لهذه الصورة، وإلا لا كان صدور الإعجاز من هذه النفس دون تلك النفس مع حصول التصورين في النفسين ترجيحا بلا مرجح. إذن يجب أن يكون للقوة المتخيلة مرتبة خاصة من القوة أو مرتبة خاصة من الكمال، وهذا له، هذا يمكن أن يتصور في أمرين أو في جانبين. الجانب الأول أي يمكن أن نتصور قوة القوة المتخيلة في النفس التي لها الإعجاز ولها الكرامة، يمكن أن نتصور هذه القوة في جانب المشاهدة للحقائق، بأن تكون النفس قادرة على مشاهدة الغيب مع قدرتها على مشاهدة الشهادة، في مقابل ضعف الناس عامتهم عن الالتفات إلى عالم الغيب، لأنهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عن عالم الشهادة ولا أن يجمعوا بين رؤية عالم الشهادة ورؤية عالم الغيب. وهذا له مدخلية في حصول الإعجاز، وسنشير إلى وجهه إن شاء الله تعالى فيما بعد. المورد الثاني الذي نتصور قوة القوة المتخيلة فيه، أن يكون الإنسان بالغا في قوة التخيل، بحيث مهما تخيل شيئا حصل في الخارج، لا بأن يكون مشاهدا للصور الجزئية فقط، بل بأن تكون قوته المتخيلة مستتبعة لحصول المتخيل خارجان، بحيث يكون للمتخيل واقع عيني، وهذا أيضا له مدخلية في حصول الكرامة والإعجاز. الخصوصية الثالثة أن يكون الإنسان صاحب الإعجاز وصاحب الكرامة قد بلغت قوته العمالة حدا بحيث تنفعل عنه لا مادة بدنه فقط، بل المادة القائمة بالصور الخارجة عن بدنه، كأن يكون قادرا على خلع صور العناصر وتبديلها، فيخلع صورة الماء ويبدله بصورة الحجر، أو يخلع صورة الحجر ويبدله بصورة الماء، وأمثال ذلك. هذه الخصوصيات الثلاثة لا بد منها حتى نتصور صدور الإعجاز والكرامة من النفس الخاصة. تفصيل هذه الخصائص يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.